أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وصل الكلام إلى بيان رسم أصول الفعل باعتبار الإضافة. قلنا الأصول جمع الأصل، وهو في اللغة ما يبتنى عليه شيء، وهذا المعنى اللغوي هو الأولى في المقام. أما الفعل فهو لغة بمعنى الفهم، كما في الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون. وفي العرف الخاص يعني المعنى المصطلح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. المراد بالأحكام هي النسب الجزئية. طبعا هنا اختلاف في النسب، في بعض النسب النسب الجزئية، في بعض النسب النسب الخبرية. كلتا النسختين قابلة للتوجيه، والشراح بعضهم رجح النسخة الأولى بعضهم رجح النسخة الثانية. مثلا صاحب توضيح القوانين ذكر أنها النسب الجزئية مبنى المصنف في حقيقة الحكم، أنها النسبة الجزئية، النسبة الجزئية الإنشائية. يعني مثلا عندما يقال صلي، نسبة الوجود إلى الصلاة هذه نسبة جزئية، جزئية باعتبار أنها متقومة بطرفين. دائما النسبة جزئية لأنها متقومة بطرفين. نسبة الصلاة، نسبة الوجود إلى الصلاة نسبة جزئية، لأن طرفها صلاة وطرفها وجود. السيد الغزويني صاحب التعليق أو الحاشية ذكر أن الأصح النسب الخبرية، لأنه هو موافق للمصطلح. في المصطلح يقال عندنا موضوع ومحمول وحكم. الحكم هو النسبة الخبرية، لذلك على هذا مثل صلي لابد أن يرجع إلى الجملة الخبرية. صلي يعني الصلاة واجبة، فالحكم هو النسبة بين الموضوع والمحمول، تسمى نسبة خبرية، هذا أوفق المصطلح. إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. المراد بالشرعية الحكم الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع المقدم، وإن استقل العاقل بإثباته، كما في حرمة الظلم. حرمة الظلم حكم شرعي باعتبار أنه من شأنه أن يؤخذ من الشارع المقدم، وإن حكم العاقل بالمستقلان بقبح الظلم وحرمته، ولكن من شأنه أن يؤخذ من الشارع المقدم. خرج بقولنا الشرعية الأحكام العقلية المحضة،
التي ليست من شأنها أن تؤخذ من الشارع المقدس، لا علاقة لها بالشارع المقدس بما هو شارع، كالكل أعظم من الجزء، أو امتناء اجتماع النقيضين. هذه أحكام عقلية محضة ليس من شأنها أن تؤخذ من الشارع المقدس بما هو شارع ومشرع، لا علاقة له بالشارع أو لا علاقة لها بالشارع. وبقولنا المراد بقولنا الفرعية ما يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، يعني بلا واسطة، وجوب الصلاة، حرمة الرضا. وجوب الصلاة يتعلق بفعل المكلف وهو الصلاة، حرمة الرضا يتعلق بفعل المكلف وهو مثلا المعاملة الربوية. فخرج بهذا القيد الأحكام الشرعية الأصولية، أحكام تتعلق بالشارع المقدس ولكن أصولية، إما أصول العقائد أو أصول الفقه. هذه الأحكام الأصولية إما أنها لا تتعلق بفعل المكلفين أصلاً، أو تتعلق بفعل المكلفين مع الواسطة، يعني عندما نقول الحكم الشرعي الفرعي ما تعلق بفعل المكلف بلا واسطة، هذا يخرج أمرين: ما لا تعلق له بفعل المكلف أصلا، أو له تعلق ولكن مع الواسطة. كثير من المسائل الأصولية، أصول الفقه، لا تعلق لها بفعل المكلف في أحوال الأدلة وأمثال ذلك. وبعض أصول العقائد أو كثير من أصول العقائد لا تعلق لها بفعل المكلف إلا مع الواسطة، مثلا وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا من الأحكام، من أحكام أصول العقائد، من الأحكام الشرعية ولكن أصولية وليس شرعية. هذا الحكم لا تعلق لها بفعل المكلف، أو لا تعلق له بفعل المكلف مباشرة بلا واسطة، وجوب معرفة أمر قلبي لا علاقة له بفعل، يعني لا يتعلق بفعل المكلف مباشرة، ولكن له تعلق بعيد باعتبار أن من أفعال المكلفين العبادات، والعبادات لا تصح إلا مع قصد القربة، مع معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا ما يعرف الله سبحانه وتعالى كيف يقصد القربة؟ فوجوب المعرفة له تعلق بعيد بفعل المكلف، باعتبار أن العبادات لا تصح إلا مع قصد القربة ومع المعرفة، والمعرفة تتعلق بفعل المكلف لكن مع الواسطة وبتعلق بعيد بتعبير المصنف. لاحظوا العبارة: والفقه في اللغة الفهم، وفي العرف هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. والمراد بالأحكام هي النسب الجزئية، أو في بعض النسب هي النسب الخبرية. النسب الجزئية كما شرح صاحب توضيح القوانين، فقلنا أنه تلميذ المصنف أقرب له. قال مبنى المصنف أن حقيقة الحكم هي النسبة الجزئية، النسبة الجزئية الإنشائية. والنسب الخبرية على بعض النسب، ورجحه السيد القزويني في تعليقته، قال هذا أنسب، يعني أوفق بالمصطلح عندما يقال حكم حكم في قبال الموضوع والمحمول، يعني النسبة بين الموضوع والمحمول، النسبة الخبرية. وبالشرعية ما من شأنه أن يؤخذ من الشارع وإن استقل بإثبات بعضها، يعني بعض هذه الأحكام الشرعية، العقل أيضا. كما في حرمة الظلم أو وجوب رد الأمانة أو حرمة الخيانة في الأمانة، هذه أحكام شرعية يستقل العقل أيضا بإثباتها، ولكن من شأنها أن تؤخذ من الشرع المقدس. فخرج بالشرعية العقلية المحضة التي ليس من شأنها ذلك المحضة، في قبال ما ذكر أنه وإن استقل بإثبات بعضها العام، هذه الأحكام ليست عقلية محضة ولا شرعية محضة، فتخرج العقلية المحضة التي ليس من شأنها ذلك، يعني أن يؤخذ من أن تؤخذ من الشارع المقدس، كبيان أن الكل أعظم من الجزء، لا علاقة له بالشارع وما هو شارع، والنقيضان لا يجتمعان. وبالفرعية، بالفرعية عطف على بالشرعية أو بالأحكام، يعني المراد بالفرعية مخرجة، المراد بالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة، فخرج بها، يعني بالفرعية الأصولية. الأصولية طبعا عام من أصول العقائد وأصول الفقه، وهو ما لا يتعلق، هو يعني الحكم الشرعي الأصولي، نعم الحكم الشرعي الأصولي، والضمير مذكر يرجع إلى الحكم الشرعي الأصولي، إذا كان مؤنث يرجع إلى الأصولية، وهو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة، لا يتعلق بالعمل بلا واسطة، لا يتعلق، هذا إذا أرجعنا لا إلى يتعلق يصير عدم التعلق بالعمل أساسا، إذا أرجعنا لا إلى واسطة يصير التعلق بالعمل لكن مع الواسطة. قلنا مثال الأول عدم التعلق بالعمل أساسا في كثير من المسائل الأصولية، أصول الفقه اللي في أحوال الأدلة وأمثال ذلك، وما له تعلق بالعمل مع الواسطة كبعض الأحكام الأصولية أصول العقائد، وإن كان لها تعلق بعيد لا يتعلق بلا واسطة، وإن كان لها تعلق بعيد كما ذكرنا في مثال وجود الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، فهو لا يتعلق بالعمل بلا واسطة، أمر قلبي واعتقادي، ولكن له تعلق بعيد بالعمل بواسطة أو وسائل، باعتبار أن الاعتقاد هو شرط من شروط صحة العبادات، لأن العبادة لا تصح إلا بقصد القربة، وقصد القربة متوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى، فبهذا البيان يكون له تعلق بالعمل ولكن تعلق بعيد. تعلق له بالعمل،
أقصد استقل بها العقل، يعني عقلية محضة،
نعم صحيح، وجود المقدمة. بحث عندهم وجوب المقدمة هل هي شرعية أو عقلية فقط، يعني شرعية عقلية أو عقلية فقط، هذا بحث عندهم بحث مقدمة واجب. كان المعروف بين المحققين أنه وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. هنا في ذيل الأحكام في تعريف الفعل إشكالان يذكرهما المصنف. الإشكال الأول إشكال مشهور.
الإشكال الأول
إشكال مشهور، وهو أن الحكم الشرعي يعرف بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ومن أدلة الأحكام الكتاب، وهو أيضا خطاب الله سبحانه وتعالى، فيلزم اتحاد الدليل والمدلول. الدليل هو الكتاب، جملة الأدلة على الأحكام هو خطاب الله واضح. ونفس الحكم الشرعي أيضا خطاب الله سبحانه وتعالى، فيكون خطاب الله دليلا على خطاب الله، هذا يصير اتحاد الدليل والمدلول، وهو محال. لابد أن يكون الدليل مغايرا للمدلول لأنه يدل عليه، لابد من المغايرة بينهما.
الألفاظ هي الدليل،
والحكم الشرعي أيضا نفس الخطاب. إذا عرفنا الحكم الشرعي بالخطاب فيكون هذه الألفاظ الأحكام الشرعية، وفي نفس الوقت الدليل على الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي هو الخطاب والكتاب هو الخطاب، فكيف يكون الكتاب من أدلة الأحكام؟ هذا يلزم اتحاد الدليل والمدلول. المصنف يقول جواب للأشاعرة، وهو جواب باطل، وثم جواب آخر يقول يخالجني في حله جواب للمصنف وهو جواب تام. أما الأشاعرة بتعبير المصنف استراحوا عن هذا الإشكال على مبناهم في وجود الكلام النفسي. عندهم كلام على قسمين، كلام لفظي وهو عبارة عن هذه الأصوات والحروف، هذا كلام لفظي. وعندنا كلام نفسي، كلام نفسي صدق يضحك هذا، كلام نفسي هو عبارة عن أمر قائم بالنفس غير العلم وغير القدرة، صفة من الصفات النفسانية قائمة بالنفس غير العلم وغير القدرة. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا، ويستدلون بهذا البيت من الشعر. فبهذا البيان يقولون ما هو الدليل؟ الكلام اللفظي، هذه الخطابات الموجودة الآيات والأحاديث، هذا كلام لفظي هو الدليل. والمدلول اللي هو حكم شرعي، الحكم الشرعي المقدس، هو الكلام النفسي. فصار مغايرة، الدليل غير المدلول. الدليل الكلام اللفظي اللي عبارة عن أصوات وحروف، هذه الأدلة آيات روايات. والكلام والمدلول هو الكلام النفسي. الحكم الشرعي هو الكلام النفسي، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الكلام النفسي كما أثبتوا لغيره.
الكلام النفسي ما نصر روايات
نعم نعم الكلام النفسي هو
الكلام
النفسي
والنبي
الكلام هو الكلام اللفظي هو تعبير وكاشف عن الكلام النفسي. يقولون هذا الصفة قائمة بالنفس فيعبر عنه بالكلام اللفظي. المصنف في مقام الجواب يقول أولا الكلام النفسي فاسد في أصله، هذا باطل، ما عندنا شيء بعنوان الكلام النفسي. وتوضيح ذلك لأن المصنف ما وضح هذا يعني هذا الموقف هذا هذه النقطة. توضيح ذلك لعله في حاشية السيد القزويني موجود إذا أنا ما مشتبه، أوضح هذه الجهة أن المعتزلة ردوا على الأشاعرة بأنه نحن في الكلام ما عندنا غير الكلام اللفظي اللي هو عبارة عن الأصوات والحروف وأمر في النفس وهو العلم بثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، وأمر في الخارج وهو ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. واقعا عندنا ثلاثة أمور: الكلام اللفظي الذي لا خلاف فيه ولا إشكال، هذا ثابت، وثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة، النسبة الخبرية في الواقع ثم ثابت في الواقع أو غير ثابت، وعندنا العلم بهذه النسبة في النفس، هذا علم وليس أمرا وغايرا للعلم، ليس شيئا آخر غير العلم. ما عندنا شيء رابع غير هذه الثلاثة يسمى كلاما نفسيا، وهذين الاثنين طبعا لا يسمى كلاما نفسيا. يعني العلم بثبوت النسبة ليس كلاما نفسيا، العلم وثبوت النسبة خارجا واضح أنه ليس كلاما نفسيا، لا يسمى كلاما. الكلام فقط هو الكلام اللفظي، فلذلك الكلام النفسي هو باطل من أصله، فلا يمكن أن يبنى عليه الجواب عن الإشكال. مضافا إلى أنه على هذا الكلام كما تفضلتم الكلام اللفظي يكون كاشفا عن الكلام النفسي ولا يكون دليلا عليه بالمعنى المصطلح. الدليل هو ما يثبت المدعى. نحن ذكرنا الإشكال، قلنا اتحاد الدليل والمدلول، يعني الدليل على الأحكام الشرعية هو الكتاب، فالمفروض أن الكتاب هو الدليل ويلزم اتحاد الدليل والمدلول. الدليل بالمعنى المصطلح ما يثبت المدعى، لا أن يكون مجرد كاشف عن آم. بناء على هذا الكلام اللفظي هو مجرد كاشف عن الكلام النفسي، بعبارة أخرى الكتاب يكون مجرد كاشف عن الحكم الشرعي، وهذا ما حل الإشكال، لأن الإشكال في اتحاد الدليل والمدلول، الدليل بالمعنى المصطلح، فهذا الجواب لا يفيد. نعم، يقول نحن إشكالنا لزوم اتحاد الدليل والمدلول. قلنا الكتاب هو دليل على الأحكام الشرعية، دليل بمعنى المصطلح يعني يثبت الأحكام الشرعية، يثبت المدعى. الإشكال هو اتحاد الدليل والمدلول. بناء على هذا الكلام للأشاعرة الكلام اللفظي يكون كاشفا عن الكلام النفسي ولا يكون دليلا عليه بالمعنى المصطلح، يعني لا يثبت مدعى، فهذا ما صار حل لإشكال اتحاد الدليل والمدلول، دليل بالمعنى المصطلح.
الكاشفية ما تخرج على الاتحاد، غير الكاشفية.
اتحاد إشكال اتحاد الدليل والمدلول. وهنا على هذا الكلام ما صار كلام اللفظي دليلا على الكلام النفسي، ما صار دليل بالمعنى المصطلح، صار مجرد كاشف. وليس الإشكال في اتحاد الكاشف والمنكشف، الإشكال في اتحاد الدليل والمدلول. هذا خروج، يعني هروب من الإشكال أو خروج عن محل الإشكال. أما جواب المصنف، المصنف يقول لنا جواب آخر يخالجني في الذهن، يعني ينازعني في ذهني في فكري، أن يجعل الأحكام الشرعية عبارة عما ثبت أو علم ثبوته من الشارع إجمالا. يعني لا نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، نعرف الحكم الشرعي بأنه عبارة عما علم ثبوته في الدين إجمالا. يعني نحن نعلم إجمالا بأن هناك تكاليف شرعية، هذه أحكام شرعية، والدليل على هذه الأحكام المعلومة بالإجمال هي الخطابات المفصلة، يعني الآيات والروايات. فبالإجمال والتفصيل يصير تغاير بين الدليل والمدلول. المدلول هو الأحكام الشرعية المعلومة بالإجمال، والدليل هي الخطابات، هو الخطابات المفصلة، الآيات والروايات. وأيضا ينحل إشكال الدليل الإصطلاحي أن هذا الإجمال والتفصيل يكفي في أن يكون دليلا مصطلحا، يعني ما يكون تفصيلا للإجمال هو في الحقيقة دليل بالمعنى المصطلح، دليل بالمعنى المصطلح. لاحظوا العبارة.
وها هنا إشكال مشهور
بناء على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لأنه في الحكم الشرعي عدة أقوال في تعريفها. الإشكال يرد على هذا التعريف. قلنا المصنف هو يعرف الحكم الشرعي بالنسبة الجزئية، هذا مبنى. مبنى آخر هو أن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. على هذا التعريف يرد الإشكال، مع كون الكتاب من أدلة الأحكام، وهو أي الكتاب أيضا خطاب الله، فيلزم اتحاد الدليل والمدلول. الدليل هو الكتاب وهو خطاب الله، والمدلول هو الحكم الشرعي وهو أيضا خطاب الله، فخطاب الله دليل على خطاب الله. هذا يصير اتحاد الدليل والمدلول. واستراح الأشاعرة عن ذلك بجعل الحوض استراح عن ذلك بجعل الحوض هو الكلام النفسي، والدليل هو اللفظي. يعني عندنا قسمان من الكلام، الدليل هو الكلام اللفظي، والمدلول هو الكلام النفسي. وفيه إشكالان. الأول أن الكلام النفسي فاسد في أصله، ما عندنا شيء اسمه كلام نفسي كما أوضحنا. أن الكتاب مثلا حينئذ، يعني على هذا الكلام للأشاعرة على الكلام النفسي، كاشف عن المدعى، لا أنه مثبت الدعوى، فلا يكون دليلا في الإصطلاح. هنا أيضا لعله أكو حاشية للمصنف أوضح هذا، أن الدليل بالمعنى المصطلح هو ما يثبت الدعوى، لا أن يكون مجرد كاشف
عن المدعى على هذا الكلام. الكلام اللفظي مجرد كاشف عن الكلام النفسي. لعله يعني في بالي لعله المصنف عند حاشية هنا يوضح أن الدليل بالمعنى المصطلح هو ما يثبت الدعوة. ما يثبت الدعوة والذي يخالجني في حله يعني ينازعني في فكري هو جعل الأحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين بديهة بالإجماع. نعلم بالبديهة أن هناك أحكام ولكن نعلم على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل. والأدلة عبارة عن الخطابات المفصلة أنه تذكر هذه الأحكام بالتفصيل تبين هذه الأحكام بالتفصيل. فإنا نعلم أولا بالبديهة أن لأكل الميتة وأكل الربا وغيرهما حكما من الأحكام. كل أفعال المكلفين له حكم من الأحكام ولو الإباحة له حكم، ولكن لا نعرفه بالتفصيل، لا نعرف ذلك الحكم بالتفصيل. فقبل التفصيل يسمى حكما، بعد التفصيل هذا يكون دليلا على الحكم. إلا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وأحل الله البيع وحرم الربا ونحو ذلك من الخطابات المفصلة. فبالإجمال والتفصيل يحصل المغايرة. العلم بالوجود بثبوت أحكام بالإجمال هذه أحكام شرعية، والدليل عليه بالتفصيل هو الخطابات الشرعية، فيحصل المغايرة ويبقى الإشكال يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.